العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآل محمد. أحكام خاصة بالوضوء. الفتوى الأولى التي يذكرها المصنف: من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو العكس، يعني من تيقن الطهارة وشك في الحدث، بنى على الحالة السابقة. بنى على ماذا؟ على الحالة السابقة، وهذا لا يحتاج إلى بحث. تمسكاً بمن؟
بالاستصحاب.
المحتاج إلى بحث طويل عريض. ساعدوني وذكروني في أركان الاستصحاب: يقين، شك، وحدة الموضوع وترتب أثر، وأركان الاستصحاب على فرض كلامنا تامة أو مو تامة؟
تامة.
ومع تمامية أركان الاستصحاب بلا ريب نستصحب الحالة السابقة. أنا أعلم أنني كلما خرجت من البيت متوضأ ثم شككت، أخذتني سنة، ما أخذتني، ذهبت إلى الحمام، ما ذهبت، يقين بمن؟ بالطهارة، متوضأ. وشك بمن؟ ماذا أستصحب؟ وبالعكس كذلك نستصحب الحالة السابقة. إذن الفتوى الأولى مع دليلها في قال: من تيقن الحدث والمستند في ذلك. أما البناء على الحالة السابقة المتيقنة فللاستصحاب. يعني دليلنا ومستندنا ما هو أخوان؟ الفتوى الثانية. شوي ساعدوني في قراءة أخوان: ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحة الصلاة. خلي نقطة فارزة كيف زين. وتوضأ لما يأتي. وتوضأ لمن؟
لما يأتي.
زين، أنت بهالحالة ماذا؟ صليت صلاة الظهر وسلمت، يعني انتهت الصلاة ولا ما انتهت الصلاة؟ انتهت الصلاة. ورا ما خلصت الصلاة قلت أنا دخلت إلى الصلاة متوضئا أو لست متوضئا؟ ها؟
صلاة الظهر صحيحة بعد الفرع.
ها؟
ويتوضأ للصلاة العصر.
الأولى خلينا نحلها. إذن هنا أنت متيقن من أداء العمل لو مو متيقن من أداء العمل؟ لكنك تشك في صحته وعدم صحته. إذن شكك في أداء أصل العمل لو عندك علم بأداء أصل العمل. عندك علم بأداء أصل العمل، لكن الشك انصب على الصحة وعلى الفساد، إنه صلاة صحيحة لو مو صلاة صحيحة. هذه هي الفتوى الثانية. خلنا نقرأها. ومن شك في الطهارة، شوي علق، بعد أن أتم صلاته، بعد الصلاة مو في أثناء الصلاة. زين، وإذا كان في أثناء الصلاة، هاي الفتوى الثالثة اللي جواها: بنى على صحة الصلاة. بنى على ماذا؟
صحة
الصلاة. شنو دليلك؟ اصبر. زين، وأما الصلاة القادمة صلاة العصر، ها، صلاة العصر يتوضأ صلاة العصر. ليش يتوضأ صلاة العصر؟ زين، أشوف صلاة الظهر أنا شاك بالطهارة مع ذلك بنينا على صحة الصلاة. أشو من وسط صلاة العصر؟ لا، قال لك شنو؟
توضأ
لصلاة العصر. بينما صلاة الظهر أنا شاك في أصل الطهارة، جئت بها لو ما شاك، مع ذلك بنيت على ماذا؟
صحة.
فما هو الفرق ما بين المقامين؟ هذه يا فتوى المستند في ذلك. هنا نقول بناؤنا على صحة الصلاة بعد الفراغ من الصلاة دليلنا على صحة الصلاة، ساعدوني، دليلنا هو تمسكنا بقاعدة الفراغ. تمسكنا بمن؟ بقاعدة الفراغ. نذهب إلى بيان قاعدة الفراغ ونقف عند هذه القاعدة. وهذه القاعدة سنبدأ الآن أخوان بحول الله تعالى وقوته ببيان هذه القاعدة. وهذه القاعدة بالأخص في باب النجاسات والطهارات وفي باب الصلاة ترافقنا هذه القاعدة. باب الطهارة، باب النجاسة، باب الصلاة، باب المدري شنو، ترافقك هاي القاعدة ولا ما ترافقك؟ فإحنا بعد واضح لابد أن نقف عند هذه القاعدة، نعرف مدركها، منشأها. وبعد من نقول قاعدة الطهارة، قاعدة الفراغ، بعد إحنا صار عندنا بحث شنو؟ بحث مستقيم. أخوان، البحث في قاعدة الفراغ إن شاء الله تعالى، يعني ناخذ الزبدة، وإذا هذا صار مجال لأحد الأخوان انطبعه بصورة مستقلة. يعني البحث في قاعدة الفراغ، يعني أصل القاعدة، أصل القاعدة عندما نراجع القواعد الفقهية عند العلماء، عندما نراجع كتبهم المستقلة، يعني غير هذا الكتاب، كتاب الطهارة أو كتاب النجاسة أو كتاب الصلاة، نجد أنهم يفردون في كتبهم الاستدلالية المستقلة بحث باسم قاعدة الفراغ. نريد أن نعرف على هذا المستوى أنه ما هو المراد من قاعدة الفراغ، فنبدأ بحول الله تعالى وقوته. نقول تعريف قاعدة الفراغ لغة: الفراغ من جاز الموضع أي سار فيه وقطعه وتعداه وخلفه وراء ظهره. هذا يا تعريف التعريف اللغوي. من تقول فرغت من عنده يعني شنو؟ خليته وراء ظهري، يعني جاوزته، يعني تعديته. غير هذا معنى الفراغ باللغة، راجع كلمات اللغويين، نجد أن أهل اللغة يقولون المراد من الفراغ هو التجاوز. زين، وأما اصطلاحا استعمل هذا اللفظ في معناه الاصطلاحي بما استعمل به معناه اللغوي، فتقول تجاوز اليدين أو تجاوز الأذنين أو تجاوز الميقات أو تجاوز نصف السورة أو تجاوز نصف الليل أو تجاوز الدم 10 أيام مثلا. فهنا كلمة الفراغ والتجاوز موجودة في ألسنة الروايات، فهذا هو معناها الاصطلاحي. فإذا المعنى الشرعي موجود في كلمات الأئمة عليهم السلام لو ما موجود؟ موجود. فهذا هو المعنى ماذا؟ هذا المعنى الاصطلاحي. فنقول كلمة التجاوز مستلة من الروايات، كل شيء شك فيه، هاي رواية، مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. الروايات جاي شو تقول؟ تجاوزه. إذن كلمة الفراغ والتجاوز من ما أخوذه؟
من الروايات.
هسه هذا التعريف الاصطلاحي تقول مو كلش واضح عندنا، أجيب لك تعريف اصطلاحي ثاني. التعريف الاصطلاحي الآخر، نقول عبارة، قاعدة الفراغ والتجاوز اصطلاحا، عن حكم ظاهري بإتيان ما يحتمل الغفلة عن الإتيان به في محله من المركب الارتباطي بعد تجاوزه. فهنا نشك أن العمل هل جاء به صحيحا أو لم يأتي به ماذا؟ بعد اليقين بالإتيان بأصل العمل. هذا مو شوية أوضح من ذاك؟ هسه جبنا معنيين اصطلاحيين حتى يتضح البحث أكثر. زين، هنا أخوان عندما نراجع كلمات العلماء نجد أن العلماء منهم من جعل الكلام في قاعدة الفراغ، ومنهم من جعل الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز. إذن بعضهم أفرد وبعضهم دمج، واضح؟ هنا نقول هل هما قاعدتان أو هما قاعدة واحد؟ نقول إذا كانتا قاعدة واحدة وأرجعنا إحداهما إلى الأخرى فلا جديد في التعريف، يعني التعريف الذي هو لغوي اصطلاحي كما ينطبق على الفراغ ينطبق على ماذا؟ لأننا آمنا أن القاعدتين تعودان إلى قاعدة واحدة. زين، وأما إرجاعهما كما صنع الشيخ الطوسي رحمه الله، أرجعهما إلى أمر جامع بينهما فقال قاعدة الفراغ والتجاوز عبارة، هذا كلام عن الأمر الجامع وهو الحكم الظاهري بتصحيح العمل المشكوك في وجود جزئه أو قيده لا أصله بعد تجاوز موضع الشك منه، إذا كان الشك من ناحية احتمال الغفلة. إذن لمن أرجع؟ الشيخ الطوسي رحمه الله. إذن الشيخ الطوسي عند القاعدة قاعدتان، قاعدة واحدة لو قاعدتين، قاعدتان يربطهما جامع ماذا؟ جامع واحد. إذن قاعدة الفراغ قاعدة، وقاعدة التجاوز ماذا؟ قاعدة أخرى. راح يجي تفصيل البحث أكثر، فصبرا. إذا قلنا أنها قاعدة تأسيسية لو قاعدة ماذا؟ إمضائية. أعيد، هذا كله إذا قلنا أنها قاعدة تأسيسية، ولذلك احتجنا إلى التعريف بهذا البيان. لأنك في التعريف الاصطلاحي ماذا قلت؟ أن هذه القاعدة مستلة من الروايات؟ لو مو مستلة من الروايات، فإذا كانت مستلة من الروايات إذن هي قاعدة تأسيسية، لو قاعدة إمضائية، لا تأسيسية. شلون إمضائية؟ لا، الشارع أسسها تأسيسية مو إمضائية. لو إمضائية ما يحتاج الشارع ينشئ رواية، وإنما الإمضاء معناها عمل موجود والشارع يمضي. شيخنا الفرق واضح بين الإمضاء والتأسيس؟ لو نضرب مثال، نضرب مثال الآن، مثلا إخوان المعصوم سلام الله تعالى عليه يجد أن الناس تذهب إلى الغابة، تذهب إلى النهر، ويشوف الناس تروح تصطاد السمك وتجي، تروح تشوف الناس تحتطب وتجي، والمعصوم بين ظهرانيهم ويرى الناس. هنانه المعصوم سكت لو ردع؟
سكت.
فش نقول؟ أمضى عمله، أمضى العمل. وإلا لو كان العمل لا يرتضيه يردع لو ما يردع؟
يردع.
فإذا إمضاء العمل بملاكين ذكرهما السيد الشيخ الطابثراء في الحلقة الثانية، إما بما هو شارع وهادف، وإما من باب الأمر بالمعروف والنهي عن الزين. وقلنا هناك أن الشارع لا يمضي العمل الصامت، وإنما يمضي النكتة العقلائية التي انطلق منها العقلاء، لأن المركوز في ذهن العقلاء أن الحيازة سبب لمن؟ للملك. ولذلك إذا قلت أن الشارع أمضى العمل الصامت، إذن فمن اصطاد سمكة وأمضاه الشارع، إذن أنا لا يصح لي اليوم إلا أن أصطاد سمكة واحدة. ليش؟ لأن الشارع أمضى العمل الصامت، والعمل الصامت كم سمكة اصطاد هذا الصياد؟ فإذا لابد أن تعمل على ضوء أمضاء المعصوم. أما لو أمضى الشارع النكتة المركوزة في ذهن العقلاء، وهي النكتة أن الحيازة سبب للملك، إذن حتى لو تصطاد 10 سمكات، 20، 100، 1,000,000,000، إذن هنا هذا العمل يكون ممضى من قبل من؟ من قبل المعصوم. الفكرة صارت واضحة؟ هذا إمضاء. أما التأسيس لا، الشارع يتصدى. مثل ما ذكرنا الرواية المتقدمة، المعصوم يقول كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، يعني هذا الذي أداه يمضي عليه. إذن الشارع الصد لو ما صد؟ ما أمضى، وإنما أسس. الفكرة صارت واضحة؟ وبعدين بيناتنا الكلام، هم يعني الناس شنو قضية قاعدة الفراغ والتجاوز هي عندنا صعبة، ها شيخنا شنو رأيك؟ فشون تكون يعني إمضائية ها؟ صح لا مو صحيح؟ شوية بالأدلة راح نجيب رأي العقلاء بأي بيان راح يجينا. هسه بالنتيجة نقول أنه بالنسبة إلى هذا الكلام الذي ذكرناه، وأننا نحتاج إلى تعريف قاعدة الفراغ لأنها قاعدة تأسيسية، وأما إذا أمضائية واضحة عندنا. صح لا مو صحيح؟ إذا أمضائية سيدنا الآن نحتاج أنه الشارع يمضي البيع أو يؤسس البيع؟ أجب، ما يحتاج شنو؟ تأسيس. ليش ما يحتاج تأسيس؟ موجود؟ واضح. نعم الشارع شوية ها بيع ربوي، بيع كالي بكالي، مدري شنو هذني الشارع، هذا واضح، لكن أصل العمل بس هذا كلام واضح لديكم يا أخوان. زين، وأما إذا قلنا أنها قاعدة إمضائية وأن الأدلة الشرعية المتكفلة لها بحسب الحقيقة أمضت ما هو مركوز في الذهنية العقلائية من المضي في العمل بعد الفراغ عنه أو بعد تجاوز محله عند الشك فيه، وافتراض كونه وقع صحيحا، وأن العقلاء مقلت قبل شوية راح نحتاج العقلاء، وأن العقلاء بنوا على عدم الغفلة حين العمل، عدم الغفلة، عدم الغفلة، ها شوية اصبر لي، فسوف تعود القاعدة، يا قاعدة، قاعدة الفراغ إلى شعبة من شعب أصالة عدم الغفلة. الفكرة صارت واضحة ببيان أن العقلاء عندهم أصل عقلائي، وهذا الأصل العقلائي بلا ريب، بلا ريب أصل إمضائي من قبل الشارع، وهذا الأصل شو نسميه؟ أصالة عدم الغفلة. الآن في أغلب التعاملات الإنسان عندما يقول بعتك الكتاب بدينار، الأصل أنه غافل لو مغافل؟ مغافل. الإنسان إذا صلى، الأصل أنه غافل لو مغافل؟ مغافل. فإذا إذا شككنا أن المكلف غافل أو ليس بغافل، تأتي أصالة، وهذه الأصالة تعتبر من البناءات العقلائية والتي لا يمكن أن نقيم عليها دليل، فنبني على أصالة عدم الغفلة. إذا قلنا شوي ساعدوني، إذا قلنا أن قاعدة الفراغ تعود إلى أصالة عدم الغفلة، إذن قاعدة الفراغ راح تصير تأسيسية لو إمضائية؟
إمضائية.
قدرت أوضح الفرق شيخ أحمد بيناتين لو ما قدرت؟ إذن متى تبني على أصالة عدم عفواً صبراً سيدنا، متى تبني على أن قاعدة الفراغ تأسيسية؟ إذا كانت مستلمة من الروايات ولم نرجعها إلى أصالة عدم الغفلة، متى تكون قاعدة الفراغ إمضائية؟ إذا أرجعناها، لأنه أعمال العقلاء شنو يعني من أجل الإسلام، يلا العقلاء أجروا أصالة عدم الغفلة، لو العقلاء عادة هم العقلاء قبل الإسلام بما شاء الله تعالى، شنو هم ما عدتم هذا البناء على عدم الغفلة؟ يعني مثلا قبل الإسلام بمئتين سنة واحد يعتدي على الثاني مثلا جرحه، تحاكم، يقول له والله أنا كنت غافل، الحكم أو القاضي يقبل؟ ليش ما يقبل؟ صح لا مصحيح، يقول له شنو غافل؟ الأصالة في عمل العقلاء ماذا؟ ألا يكونوا غافلين. فإذا أرجعت قاعدة الفراغ مثلا، هنطبق هذا الكلام على الصلاة، الآن أنت جاي تصلي وكمل صلاتك اللي هي محل بحثنا، كمل صلاتك بعدين قلت شنو؟ أنا متوضي لو ما متوضي؟ إذن أنت متيقن من أداء أصل العمل لكنك تشك في صحته وفساد ذلك العمل، تجي قاعدة الفراغ، ماذا تقول لك قاعدة الفراغ؟ ابني على صحة العمل. وأرجعنا قاعدة الفراغ لمن؟ إلى أصالة عدم. يعني أنت من صليت أول ما جيت وكبرت وجبت التربة وجبت السجادة وتوجهت للقبلة وتريد شنو، أنت هيك قبالة من النوم قمت؟ ها قطعا تروح تتوضأ؟ إذن أنت غافل؟ شنو واحد هيك قبالة يجي يصلي؟ ها أنت حين العمل، حين العمل شنو غافل؟ قطعا ما غافل. شوية صبروا لي راح يجينا البحث مفصل حتى يصير تداخل بالبحث. قاعدة الفراغ بعد نهاية العمل، قاعدة التجاوز حين تجاوز جزء العمل، فرق بيناتهم واضح. قاعدة التجاوز في ضمن العمل، قاعدة الفراغ بعد نهاية العمل. من أنهى القراءة ودخل في الركوع وهو راكع قال أنا ما أدري قرأت الفاتحة ما قرأت الفاتحة، قرأت السورة ما قرأت السورة، شو تقول له قاعدة التجاوز؟
عملك صحيح،
عملك صحيح. وهكذا إذن أجزاء العمل التجاوز، أما قاعدة الفراغ زين. معنى القاعدة، انتهينا من التعريف الاصطلاحي والتعريف ماذا؟ اللغوي. طبعا احنا باعتبار هاي ناخذ القاعدة بعد ما نعيدها، فلا بد أن نقف عندها لكي يتضح البحث. معنى القاعدة، قاعدة الفراغ معناها أن المكلف إذا شك في صحة عمل بعد الفراغ منه فيبني على وقوعه ماذا؟ ولا يلتفت إلى شكه، ولا يلتفت إلى من؟ فمن أكمل صلاته وسلم ثم شك أنه كبر أم لا يبني على صحة عمله ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى شكه. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا قاعدة. وأما قاعدة التجاوز، أن المكلف إذا كان مشتغلا بفعل مركب، طبعا المركب مثل الصلاة، المركب مثل الحاج وهكذا، ثم إن المكلف إذا كان مشتغلا بفعل مركب ثم شك حين إتيان الجزء اللاحق في إتيان الجزء السابق، كما لو شك حال إتيان السجود في إتيان الركوع، أو هو ساجد بمن شك قال أنا ركعت ما ركعت ما أدري، فيجعل البناء على أنه قد أتى بالركوع ويستمر بمن؟ ويستمر بعمله. إذن هذا معنى قاعدة الفراغ وهذا معنى قاعدة التجاوز. واضح إلى هنا؟ إذن شنتهينا من بحثين، البحث الأول اللغوي والإصطلاحي، البحث الثاني شرح معنى القاعدتين، البحث الثالث مهم، البحث الثالث هاي القاعدة فقهية وأصولية. من يقول راح نثبت لك أصولية؟ يجي قبل نقول استدل السيد الخوئي رحمه الله على أنها قاعدة فقهية بوجهين. الوجه الأول، إذن بناء السيد الخوئي على ماذا؟ على أنها قاعدة فقهية. الدليل الأول، الوجه الأول للسيد الخوئي لأنه بنى على أنها قاعدة فقهية، أن القاعدة الأصولية ميزانها أنها تنتج الحكم الكلي. صح لا صحيح؟ خبر الواحد حجة، قاعدة أصولية لا مو أصولية، ماذا تنتج؟
لا يختص بباب دون باب.
أحسن، تجي الباب الصلاة خبر الواحد حجة، تجي الباب الصوم وهكذا. إذن هذه كبرى صغرياتها بعدد الأبواب، هذه القاعدة الأصولية. هذا كلام من؟ بينما القاعدة الفقهية لا تنتج إلا الحكم الجزئي، كقولك هذا ماء وكل ماء طاهر، فتنتج لنا أن هذا الماء ماذا؟ طاهر. هذا حكم كلي لو جزئي؟ ها؟ جزئي، هذه أحكام جزئية. وأما القواعد الأصولية تنتج لنا ماذا؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله: وقاعدة الفراغ والتجاوز تنتج لنا أحكاما جزئية وأعمالا جزئية قد أتي بها. أنت شاك في كلية الصلاة لو في مصداق صلاتك، إذن كل لو جزئي، إذن شو تكون قاعدة الفراغ؟ واضح؟ هذا كلام من؟
سيد الخوئي.
رده أولا وثانيا، رد من؟
سيد الخوئي.
نرد السيد الخوئي رحمه الله. أما أولا نقول للسيد الخوئي رحمه الله أن القاعدة الفقهية في بعض الموارد تنتج لنا حكما كليا، تنتج لنا ماذا؟ حكما كليا، كما في إثبات الضمان في باب البيع والمقبوض بالبيع وكان المقبوض ماذا؟ فاسدا. استلمت كتابا ماذا؟ معيبا. فشن أسس قاعدة فقهية؟ ها؟ المقبوض، المقبوض المعيب ماذا يثبت فيه؟ لا ضمان. زين، هنا القاعدة الفقهية أنتجت حكما كليا لو جزئيا، تجي هذا البيع هذا البيع هذا البيع هذا كله مقبوض في باب الهبة في باب المدري شنو، إذن الضمان صار كلي لو جزئي، إذن القاعدة الفقهية أنتجت حكما كليا لو حكما جزئيا كليا. زين، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هاي شنو قاعدة فقهية لو أصولية فقهية؟ ماذا أنتجت لنا؟ واضح، الضمان يكون ثابتا بأقوى، هذا حكم جزئي لو حكم كلي أخوان. فإذا يا سيدنا الخوئي تقول إن القاعدة الفقهية تكون منتجة لأحكام جزئية، هذا الكلام غير مقبول، لأن بعض القواعد الفقهية تنتج لنا أحكاما ماذا؟ أحكاما كلية. زين، مثال آخر بالرد على السيد الخوئي، مثلا إثبات الطهارة في كثير من الموارد، إثبات الطهارة عن طريق قاعدة الطهارة يثبت لنا حكما فقهيا جزئيا لو كليا. فإذا يا سيدنا الخوئي بالنسبة للقواعد الفقهية ليست دائما تنتج لنا أحكاما ماذا؟
جزئية.
فلعله والله العالم، شوية أصبر وياك، قاعدة الفراغ والتجاوز تنتج أحكاما ماذا؟ جزئية، مع أنها تنتج أحكاما جزئية مع ذلك هي ماذا؟ أصولية وليست فقهية. صح لهم صحيح؟ لأن القواعد الفقهية صارت على قسمين، مرة تنتج أحكام كلية مرة تنتج أحكام شنو؟ أنت جاي شو تقول؟ أن الأحكام الجزئية تكون نتاج من؟ والأحكام الكلية نتاج من؟ نقول لك هذا ما راح ينطبق على هذا المورد. فكرة صارت واضحة؟ هذا يا رد. الرد الثاني نقول: ما ذكرته من ميزان بالنسبة إلى القواعد الأصولية، أنت مو قلت القاعدة الأصولية هي القاعدة التي تثبت لنا أحكاما كلية، نقول لك هذا الكلام يرد عليه أن القاعدة الكلية عفوا أن القاعدة الأصولية الميزان فيها أنها تثبت حكما في الشبهة الحكمية سواء كانت أحكاما كلية أو كانت أحكاما جزئية. ها شنو يعني دائما القواعد الأصولية تنتج أحكام كلية؟ ها أخوان، القواعد الأصولية دائما تنتج أحكام كلية؟ الآن في الشبهات الحكمية، الشبهة الحكمية أنا أشك أن هذا اللحم طاهر لو نجس، أعلم أنه لحم أرنب. إذن الشبهة حكمية لو الشبهة موضوعية؟ حكمية. أجيب القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية تنتج لنا حكما كليا لو تنتج لنا حكما جزئيا بالنسبة إلى هذا الموضوع جزئيا. فإذا ما ذكرته يا سيدنا الخوئي أن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي تنتج لنا حكما كليا، هذا يرد عليه أن القواعد الأصولية ليست دائما تنتج لنا أحكاما كلية، بل في بعض الموارد تنتج لنا أحكاما ماذا؟ أحكاما جزئية. زين شبه حكمية شنو؟ أستعين بقاعدة أصولية، أصالة الطهارة، أصالة النجاسة، إذا بنينا على أن القواعد الأصولية قواعد من الممكن أن نستند عليها في مقام استنباط حكم شرعي في مقام الشبهات الموضوع الشبهات الحكمية مو الشبهات الموضوعية، تقول هذا الحكم صادر من الشارع لو مو صادر من الشارع، هنا هذا شكك في قاعدة فقهية لو شكك في قاعدة أصولية، هنا شنو الحكم والكلام راح يكون كل له جزء بالنسبة إلى هذا الموضوع الخارجي الذي هو شنو؟ ها؟ وبلا ريب راح يكون في هذه الحالة حكم جزئي مو كلي. الآن مرة تكون الشبهة موضوعية، أنا أعلم أن لحم الأرنب حرام وأعلم أن لحم الشاة حلال، لكن هذا اللي قدامي شنو؟ لحم شاة لو لحم أرنب؟ هاي شبهة شنو؟ واضح هذا الكلام. زين بعد ما نقف وعد السيد الخوي عندنا رد ثالث نعيد. زين ذكرنا قبل قليل أخوان أن السيد الخوي استدل بوجهين على أن قاعدة الفراق قاعدة ماذا؟ فقهية. الوجه الأول أن القواعد الفقهية تنتج أحكاما جزئية، وقاعدة الفراق قاعدة فقهية تنتج لنا أحكاما جزئية. هذا يا وجه مردود لو ما مردود؟ الوجه الثاني، الوجه الثاني لمن؟ لاستدلال السيد الخوئي على إثبات أن القاعدة قاعدة الفراق والتجاوز قاعدة شنو؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله، خلوه على بكرة، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد.